الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 85 والأخير إن شاء الله من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. لما تكلم رحمه الله عن التوحيد إجمالا وتفصيلا، ناسب في آخر هذا الكتاب أن يأتي بهذا الباب العظيم لبيان أن حق الله عز وجل عظيم وكبير وجليل، كما أن الكلام في التوحيد بابه واسع وعظيم، إلا أن الإنسان عليه أن يؤمن بما علم إيمانا تفصيليا وبما لم يعلم إيمانا إجماليا، وليعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن العبادة حقه، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. والواجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل وما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. والواجب علينا أن لا نخوض بجهل وبغير علم، فإن الله عز وجل حرم ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية المسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك وأنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وإثبات صفة اليدين لله عز وجل، وإثبات الهز وغير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي في من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، قال: حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال السدي رحمه الله: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره، يعني يقدر الله بحسب علمه، وإلا فإن حق الله عظيم، حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الناس يتفاوتون في هذه المراتب على قدر العلم والعمل الذي عندهم. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، لأن التكييف سبيل الممثلة والتحريف سبيل المعطلة. فأشار بذكر هذين عن الإشارة إلى كل مبطل في هذا الباب. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: وروى البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سلمان بن سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اليهود، فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. فقوله يا أبا القاسم هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقد اختلف العلماء هل النهي هذا متعلق بالدنيا بحياته أم مستمر إلى بعد موته، والصحيح أنه إن ترك فهو أحسن، وإن كني بعد موته فقد تكنى جملة من السلف رضوان الله عليهم، لكن الصحيح الأول. قال وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحان بن عباس قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصبعه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. سناده ضعيف، حسين بن حسن الأشقر ضعيف، قال البخاري فيه نظر، وقال أبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، فهي رواية منكرة، إلا أن المراد إثبات الأصابع لله كما يليق بجلاله، لا المراد به التمثيل، فيصح الإشارة بما لا تمثيل فيه. قال وكذا وقال الإمام أحمد لا قال وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك، أين الملوك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. قال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك، تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر، رواه مسلم من وجه آخر بلفظ الشمال، ويقبض الأرض بشماله، ولفظ الشمال منكر تفرد به عمر بن حمزة، فكلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين، في إثبات صفة القبض لله عز وجل، وإثبات صفة اليمين لله عز وجل، وإثبات القول لله عز وجل، وكذلك فيه الإشارة عند التحديث بالصفات ثم يهزهن، وجعل ابن عمر يشير بيده. قال وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال حدثنا عفانه بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر ويمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به، انتهى. قال المصنف رحمه الله لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم قال أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. ذهب الإمام أحمد إلى إثبات الشمال اعتمادا على مثل هذه الرواية، لكن كما ترى هي رواية منكرة لا تقوم بها حجة. ونتوقف في إثبات باب الأسماء والصفات على ما ثبت عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. سناده حسن. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. كذلك طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ولم يدرك أبو ذر وهو أيضا ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والسماء وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. وهذا أصح ما في الباب، يعني سنده لا بأس به. أما ما يأتي عن ماذا عن العباس بن عبد المطلب فيه كلام، لكن يشهد له هذا الحديث، وهذا له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من باب يعني الرأي. ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وله طرق، كأنه في كتابه العلو للعلي الغفار. قال: قوله لمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم. قال الحميدي: وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله ابن مقسم. قال: قلت: هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واكتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه. اليهودي زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحك كالمنكر على اليهودي، والصحيح أنه ضحك كالمقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بصفات الباري سبحانه وتعالى. فجاء هذا اليهودي مع شدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومع حرصهم على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يحدث بما يوافق ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في كلام اليهودي ما ينكر لأنكر الله عليه وأنكر عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا إن الله فقير رد الله عليهم هذه الدعوة، ولما قالوا يد الله مغلولة رد الله عليهم هذه الدعوة، ولما زعموا أنه ارتاح في اليوم السابع أو في اليوم في اليوم السابع وهو يوم السبت رد الله عز وجل عليهم هذه الدعوة بقوله وما مسنا من لغوب. فشاهد أن ضحكة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إنكارا على اليهودي، وإنما كانت تقريرا لقوله. ولذلك قرأ الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث غيره من الأحاديث. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. هذا قول المبتدعة. ومسألة الظاهر للناس فيها ثلاثة أقوال: الأول الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل قول أهل السنة والجماعة، الثاني الظاهر مراد على التمثيل، وهذا قول أهل البدعة من الممثلة وهم كفار. كذلك القول الثالث أن الظاهر غير مراد، وهذا قول المعتزلة ومن إليهم، وكذلك المفوضة، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. هذا لا يلزم، فإن الله له صفات تخصه والمخلوق له صفات تخصه، حتى وإن توافقت في المعنى الكلي فهذا لا يدل على تمثيل. فإن الفيل له صفات تليق به، والبعوض لها صفات تليق بها، وكل موجود وكل مخلوق مربوب، فالمباينة بين الخالق والمخلوق أولى وأكمل وأتم. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، يعني محمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم. يعني هذه مسائل مجمع عليها، مسائل الأسماء والصفات ومسائل الإيمان مجمع عليها، ما فيها قول لفلان وقول لعلان أبدا. ولذلك إذا تأملت كتاب أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي تجد أنه ينقل عنهم بالأسماء، ومن اليمن فلان وفلان وفلان ويذكر ما شاء الله، ومن الشام فلان ويذكر ما شاء الله، ومن المدينة ويذكر ما شاء الله، ومن خوارزم ومن بخارى ومن مصر ومن، هذا دليل على أنهم اتفقوا على هذه المسائل لدلالة الأدلة عليها، دلالة أدلة صريحة صحيحة ما فيها لبس ولا فيها كذلك تأويل ولا فيها تحريف ولا تعطيل. والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بها بما هو نص أو ظاهر، النص الذي لا يحتمل أي نظرة إلى غيره، والظاهر القول الراجح، القول الراجح في اللفظ أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كل هذه الأدلة تدل على العلو. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية، وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والاستواء هو العلو والارتفاع والظهور. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هذه دلت على العلو من عدة أوجه: الاستواء، يعرج إليه من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله تعالى: أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. في هذا دلالة على أن موسى كان يخبر أن ربه في السماء، لأن فرعون زعم أن موسى كاذب. ولذلك قال العلماء: من قال بأن الله في السماء فهو موسى ومحمدي، ومن زعم أنه في كل مكان فهو فرعوني. قال: قلت فقد ذكر الأئمة، كلام من مجموع الفتاوى، قال قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. الجهمية أتباع جهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، والأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري أخذ عقيدته من الكلابي، والكلابي أخذها عن طريق العقل لا النقل. والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتابه العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. ورواه ابن المنذر واللاركائي وغيرهما بأسانيد صحاح. أما عن أم سلمة رضي الله عنها وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يثبت، وأما عن الإمام مالك فقد ثبت وتواتر به النقل. قال من طريق أبي كنانة محمد بن أشرس قال أبانا أبو عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة، وهذا إسناد شديد الضعف لأن أبا كنانة متروك ومتهم، وأبو عمير الحنفي قال الذهبي لا أعرفه، وكذلك النظر بن إسماعيل ضعيف. قال وثبت وثبت عن سفيان ابن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول بلاغ وعلينا التصديق. وربيعة شيخ مالك، فلعل مالك أخذه من شيخه ربيعة. وقوله كيف الاستواء لا يجوز عن السؤال، لا يجوز السؤال عن الصفة بكيف، لأنه لا يعلم كيف الصفة إلا الله، لا يعلم كيف هو إلا هو. لماذا؟ لأن الصفة لا تعلم كيفيتها إلا بثلاث أشياء: النظر إليها، أو النظر إلى مثيلها، أو إخبار من رآها، وكلها بحق الله عز وجل منتفية. فإذا قيل لك كيف الاستواء تقول الاستواء غير، الاستواء مجهول، يعني كيفية الاستواء، نعم الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم المعنى، معلوم المعنى، ارتفع على ظهر، استقر على تفسير بعضهم. فإذا قيل لك يعني كيف الوجه تقول الوجه غير مجهول، اليد غير مجهول، الرجل غير مجهول، العلو غير مجهول، هكذا تستخدم هذا الأثر في جميع الصفات. والكيف غير معقول، كيف استوى، كيف كذا، كيف كذا، كيف كذا، الله أعلم، غير معقول، لأنك إذا تكلمت تتكلم عن غيب وما عندك علم. ومن الله الرسالة، الله أخبرنا أنه مستو وأنه متكلم وأنه ينزل وأنه يشاء وأنه يغضب ويرضى. إذا نحن نؤمن بما هو معلوم، ونترك التنقيب عمن هو، عما هو مجهول عندنا. ومن الله الرسالة، والرسالة تلاقى بالتسليم والقبول، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وقال ابن وهب كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، أي علاه العرق من شدة السؤال الذي وجه إليه. وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا لفظه قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي رحمه الله فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفى عنه الكيفية. قال البخاري في صحيح قال مجاهد استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهويه أنبأنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله ثم استوى على العرش الرحمن أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة، هذه القصة مشهورة والصحيح أنها لا تثبت. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ذكروا فيها قصة أن امرأته شكت أنه أتى جاريته، فعند أن جاءت وسألته عن ذلك قالت اقرأ علي قرآن، فقرأ عليها هذا الشعر، فقالت آمنت بالله، آمنت بالله وكذبت عيني، أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذه القصة فيها ما فيها. أصل ذكر هذه الأبيات أن ابن رواحة رضي الله عنه ذكر عنه أنه واقع جاريته فغارت امرأته وفي بعض الطرق أنها أخذت شفرة فجاء أحدها أن تحصل أنه حصل منه شيء فقالت اقرأ علي قرآن تعني أنه لا يقرأ وهو جنب فقرأ هذه الأبيات مهما لها أنه قرأ قرآن فقالت آمنت بالله وكذبت البصر أو نحو ذلك. وبعضها أسانيد معضلة وبعضها مرسلة كما ترى لا تثبت. قال رحمه الله وروى الدارمي الحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن مبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قال الجهمية. وعنه أيضا يروى أعلى المنارة أقرب إلى الله من أسفلها. فالله عز وجل معروف أنه على عرشه. قال الدارمي حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. هذا أمر مجمع عليه. ومع ذلك الأثر من طريق محمد بن كثير المصيصي وهو ضعيف. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. يعني ما هو استولى، لأن المجاز أن الاستواء عندهم استولى، لكن المراد استوى أي على وارتفع. ثم ساق بسند عمان قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان وقهره وسلطانه وغير ذلك. وإنما يذكر العلم عند التحدث عن ما يسمى بالمعية من باب أنه أشهر أنواع الربوبية، وإلا فهو معنا بعلمه وقدرته وسلطانه وغير ذلك. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه، لأن الله افتتح الآيات بالعلم وختمها بالعلم. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد من درهم، وأول وقت سمعت فيه مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم وهو شيخ الجهم بن صفوان. إنما الجهم نشر المذهب فنسب إليه، وإلا أصل المذهب إلى الجعد. قتله خالد القسري، والجهم قتله سلم بن أحوز. وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها. وكان سبب ما حصل من الجهم أنه تشكك في الرب، حتى ذكروا أنه ترك الصلاة 40 يوما، لأنه ناظر قوما من السمية لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فقالوا له ربك هذا الذي تذكر مسموع، يعني مشموم مطعوم ملموس يرى يسمع، ما استطاع أن يثبت لهم صفات الله عز وجل. فقالوا إذن نحن لا نؤمن، فتشكك فترك الصلاة 40 يوما. ثم خرج بمقالته المشؤومة وقال الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت إلى غير ذلك من التعطيل، فأظهرها واحتج لها بالشبهات. وكان ذلك في آخر عصر التابعين، حتى كان يسمى يعني مروان الحمار آخر الخلفاء بني أمية بمروان الجعدي، لأنه قرب الجعد. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته ثقات. تقدم أن فيه المصيصي لكن الإجماع قائم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه يعني المماثلة. فقال: ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال المصنف رحمه الله: العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكذف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود. هذا يسمى بحديث الأوعال، وهو حديث ضعيف إلا أنه يغني عنه ما تقدم عن ابن مسعود. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثاني أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. هذا هو الصحيح، يعني لم يصرح بلفظ الشمال. السادس التصريح بتسميتها الشمال، الصحيح أنها ضعيفة لا تثبت. السابع ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردل في كف أحدكم. التاسعة يعني فيه جواز الإشارة بدون تمثيل. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، فالكرسي موضع القدمين كما هو مفسر عن ابن عباس وأبي موسى. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 سنة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفظ السيد مما ينتقد، والمفروض أن يصلي الإنسان على محمد صلى الله عليه وسلم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. قال قوله: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق بالنصوص أخرى. قوله عن العباس بن عبد المطلب: ساق المصنف مختصرا والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قال: والمزن. قال: والعنان؟ قال: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد هذا، ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك. تقدم قول ابن مسعود 500 سنة، حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. يعني هذا من الملائكة، أوعال من الملائكة، والوعل معروف يعني نوع من الغزلان والأيل ونحو ذلك، لكن الحديث كما ترى ضعيف. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء إلى سماء. وقد جاء الحديث الصحيح: إذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش على صورة ديك ما بين أذنه ما بين نعم أذنه وعاتقه مسيرة 500 عام أو 700 عام. ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي ابن ماجه، وقال الترمذي: حسن الغريب، ضعيف من طريق وكيع، أظنه وكيع بن عدس. قال: وفيه عبد الله بن عمير يرويه عن الأحنب بن قيس عن العباس، وعبد الله بن عمير مجهول، وقد اضطرب في إسناد الحديث. إذن عبد الله بن عمير. قال: وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود وإسناده حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، فيه بعد ما بين السماء إلى السماء 500 عام ولا منافاه. الحسن لم يسمع من أبي هريرة. ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك 500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. قلت في التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها، يغني عنه أثر ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد، ونحن انتهينا بحمد الله في يوم السابع من جمادى الآخرة لعام 41,400 مسجد الصحابة في 85 درسا، وهذا من توفيق الله لنا. وباب التوحيد باب عظيم ينبغي الإنسان أن يلازم العمل به والدعوة إليه حتى يقبض، يلازم العمل به والدعوة إليه وتعلمه حتى يقبض حتى يصير إلى الله عز وجل. وهذا كتاب عظيم ينبغي لطلاب العلم أن يستمروا في تدريسه وفي دراسته وفي التعليق عليه وفي التقريب له، لأن الله جعل له قبولا في الأرض وقد حوى جملا مما يحتاجه المكلف في هذا الباب. والله المستعان، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.